بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 97 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 19 من شهر شوال عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للثالث من شهر كانون الثاني في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد. انتقل الشيخ إلى باب حكم ولوغ كلب، وتكلم على أسانيد أحاديث الباب، وذلك من الحديث 89 إلى الحديث 93 من كتاب الطهارة. ومن الفوائد التي ذكرها أنه تطرق لرواية مالك في قوله شرب بدلا من ولغ، وبين أنه لم يتفرد بها، وذكر مذهب ابن سيرين في رواية الحديث بالمعنى، ولذلك فكتاب تفسير الأحلام غير صحيح النسبة إليه. ثم ذكر الروايات التي جاءت عنه أولاهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية السابعة، وقال بأن أصحها رواية أولاهن، لكن هذا التقييد ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن، ودلل على ذلك بالقاعدة التي نصف عليها ابن القيم في بدائع الفوائد في وجوب حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب، وأنه مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين، وإلا امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم بأن القيدين تمثيل لا تقييد. وتطرق الشيخ إلى صحيفة همام بن منبه التي وقعت لمسلم، وأشار إلى أن كل ما فيها ليس على شرطه، ثم تكلم عن زيادة الثقة وأنها قد تقبل وقد لا تقبل كما فصل ابن حجر في النكت. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى شرح النووي على الباب، فجاء على كلمة الولوغ وزادها توضيحا، وقال بأنه إدخال اللسان في مائع، ويكون في السباع والكلب، ولا يكون في الطير إلا في الذباب. ثم ختم الشيخ الدرس بالحديث حول طريقتي استدلال الشافعية على نجاسة الكلب، والذي هو مذهب الجمهور. الطريقة الأولى هي نجاسة الفم لنجاسة اللعاب بدلالة اللازم، والفم أشرف أعضاء الكلب، فنجاسته في غير فمه من باب أولى. وأما الطريقة الثانية أن اللعاب هو عرق الفم وهو نجس، فعرق الجسم نجس بدلالة اللازم. ورجح الشيخ عدم نجاسة الكلب بل وعدم نجاسة فمه ولعابه، وانتصر لقول ابن دقيق العيني في الأحكام، وهو أن النجاسة تتولد فقط عند ولوغ الكلب في المائع. ثم أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: كيف نفرق بين زيادة الثقة وبين الحديث الشاذ؟ قليل العلم خير من كثير الصلاة، هل هذا حديث؟ ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ ما هي أفضل روايات الموطأ؟ ما رأيكم في كتاب عمر أمة الإسلام؟ هل شعر الكلب نجس؟ ما حكم الأمة المحصنة التي زنت؟ ما حكم بيع القلول؟ ما حكم التحنيط؟ وأخيرا، على من تكون صلاة الغائب؟
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا باب جديد من أبواب المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج النسابوري أبي الحسين رحمه الله تعالى. نقف عند لطائف إسناده ونتعرف على رواته كالمعتاد، ثم نقرأ الشرح ونعلق بما فتح به وعليه الله عز وجل. علي بن حجر السعدي مروزي نزيل بغداد، ثقة حافظ، روى مسلم عنه عن إسماعيل بن جعفر المدني صحيفة من صحيفته مرارا وتكرارا. ونذكركم بأن من سمات صحيح مسلم ودقته أنه نقل عن صحف حديثية، حديثية وأكثر من ذلك. ومن بين من نقل عنهم الصحف الحديثية علي بن حجر السعدي، فقد وقعت له نسخة حديثية وصحيفة عن إسماعيل بن جعفر، وهذا الحديث قطعا ليس فيها، لأن شيخه هو علي بن مسر القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد أن أضر لما أصبح علي بن مسر القرشي الكوفي ضريرا أصبح يغرب. وأما الأعمش فهو الإمام المعروف ما اسمه سليمان بن مهران، وأما أبو رزين ما اسمه مسعود بن مالك الكوفي ثقة فاضل، وأبو صالح مر بنا كثيرا، أبو صالح ما اسمه هاتي أحمد ذكوان السمنان. لماذا سمي السمنان؟ لأنه كان يجلب الزيت الكوفة، وهو أصلا مدني، وهو ثقة ثبت. هذا الحديث أيضا في صحيفة علي بن حجر برقم 434، وقد طبع حديثا قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر المدني، حدثنا عتبة ابن مسلم عن عبيد ابن حنين عن أبي هريرة. فمسلم لم يخرج هذا الحديث من صحيفته بورود هذه الأسانيد كثيرة عن أبي هريرة، بل وردت من أكثر من طريق عن الأعمش، فقدم طريق علي بن مسهر ثم سيأتي بطريق آخر رواه إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وكان صدوقا ولكنه كان يخطئ أحيانا، فما قدم هذه الرواية ومن فرد بها، وإنما ذكرها بعد رواية علي بن مسهر. نسمع الطريق الثانية.
قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فليرده.
لو أردنا من أحدكم أن يكمل لنا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الحديث، نريد تفصيل كلام بهذا الإسناد مثله، ماذا يقول؟ هات عبد القادر، أسمعنا الحديث بسنده ومثله بثمانه وكماله. وحدثني، لماذا غيرت؟
وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ السلك في ماء احدكم ثم يغسله سبع مرات
فليغسله سبع مرات سبع مرات. هذا معنى مثله ولم يقل فليرقه. وهذه الطرق نعرفها من كتب التخريج، هذه الألفاظ نعرفها من كتب تخريج. ولو أن طالب علم جمع ألفاظ الأحاديث التي لم يذكرها مسلم من خارج الصحيح لكان في هذا دقة وثمة للصحيح، وهذا أمر ما أظن أن أحدا من الأقدمين فعله ولا من المثبتين. محمد بن الصباح البزاز الدولابي أبو جعفر البغدادي ثقة حاسب، إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي، كان يلقب بشقيصة صديق يخطئ قليلا. نسمع الطريق الثالث.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
هنا قال مالك إذا شربه، وقال غيره إذا ولغه، والأدق رواية ولغه، بل قال ابن عبد البر في الاستفسار في موطنين منه، في الأول صفحة 258 وفي الثاني صفحة 207، قال مالك يقول في هذا الحديث إذا شربه، وغيره يقول أو غيره من الرواة يقولون إذا ولغه. قال وهذا الذي تعرفه أهل اللغة. واستغرب هذه اللفظة من مالك أيضا الإسماعيلي وابن منده. وفي الحقيقة بعد البحث والصبر جمع الطرق وجدنا أن اثنين من الرواة ذكروها ولم ينفرد بها مالك، وتابعوه في الرواية عن أبي الزناد، فذكرها ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجها الجوزقي في مستخرجه على الصحيحين، وذكرها أيضا المغيرة ابن عبد الرحمن، فأخرج أبو الشيخ بسنده المغيرة عن أبي الورقاء عن الأعرج عن أبي هريرة وقال مرفوعا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أيضا، بل أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن مالك بلفظ ولغة، أخرجه عن مالك بلفظ ولغة. والولوغ والشرب بينهما خصوص وعموم، فالشرب أهم من الولوغ، فكل من يشرب الشرب أهم من إيش؟ من الولوغ. ويأتينا التفصيل بينهما إن شاء الله تعالى عند قراءة الشرح. يحيى بن يحيى من هذا؟ هذا أبو زكريا النيسابوري، وليس الليث، ليس الليث راوي الموطأ المطبوع، الرواية المشهورة في موطأ مالك وهي أول الروايات طبعا ونشرا رواية الليث وليست رواية النيسابوري هذا. هل أخرج مسلم ليحيى بن يحيى الليثي؟ لا، بالرجوع للتقريب والتهذيب يذكرون يحيى ابن يحيى الليثي تمييزا، فلم تقع له رواية في كتب الستة. يحيى ابن يحيى الليثي صاحب رواية الموطأ المشهورة لم يخرج له مسلم، وإن كان من طبقة شيوخه. ويحيى ابن يحيى بن الصبوري ثقة ثبت الإمام. أبو الزناد ما اسمه؟ ما اسمه أبو الزناد؟ عبد الله بن الذكوان ثقة فقيه فاضل. الأعرج ما اسمه؟ الأعرج تفضل الشابي. عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت عالم. جاءت هذه الرواية والرواية التي قبلها الأمر بالغسل، ولم يحدد، لم يذكر التراب ولم يحدد في أي غسلات يكون. الرواية التي بعدها جاءت من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وقد وقع اختلاف شديد عليه في هذه الرواية. أصوبها أصوب وأقوى الوجوه عن ابن سيرين قوله أولاهن، ولكن صح عنه إحداهن بالتراب، وصح عنه أيضا السابعة بالتراب. نسمع ما أخرجه الإمام مسلم.
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
قوله هنا طهور يؤكد النجاسة، قوله طهور إناء أحدكم، والطهارة الشرعية لا اللغوية تكون إما من حدث وإما من خبث، إما من حدث وإما من خبث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم، والإناء لا يحمل الحدث، فلم يبق إلا خبث، لا يتصور في الإناء أن يحمل حدثا، فلم يبق إلا الخبث. وهذا أقوى دليل للقائلين بنجاسة الماء إن ولغ فيه الكلب كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهنا قال طهور بالضم، وفرقنا بين طهور وطهور، من يفرق لي بينهما؟ ما الفرق بين طهور وطهور؟ من يفرق؟ تفضل. الماء المعد لإسقاط الحدث أو لإزالة النجس، الماء المعد ماذا يسمى؟ طهور بفتح الطاء. والطهور ما هو الطهور؟ عملية طهارة، هذه ماذا تسمى؟ طهور. مثل الفطور والفطور، فطور الطعام أثناء الأكل، عملية الأكل ماذا يسمى؟ فطور. والطعام المعد بالإفطار ماذا يسمى؟ فطور بالفتح الفاء. فلما تنادي على أصحابك فلموا إليش تقول لهم؟ هذا الفطور، ليحصل الفطور بالطائرة بالتاء، كذلك الوقود والوقود وهكذا. هذا الإسناد شيخ مسلم فيه زهير بن حرب أبو خيثم النسائي أكثر مسلم جدا عنه وتفنن في ذكر اسمه، فتارة يسميه باسم أبيه وتارة بكنيته وهكذا، فهو ثقة ثبت وكان نزول بغداد. إسماعيل بن إبراهيم أيضا مسلم يذكره على حسب ذكر مشايخه، فهو إسماعيل بن علية اشتهر بنسبته إلى أمه، إسماعيل بن علية أبو بشر البصري ثقة حافظ. هشام بن حسان من أوثق الناس على الإطلاق في ابن سيرين، وكان يتتبع الفضل بن سيرين ويجودها، فكان إذا وصل أوصل، وإذا أرسل أرسل، وإذا أدرج بين المدرج وهكذا. وكان يقول لأصحاب الحديث: لو وجدت أني قارورة حتى كنت أقصر في حلق كل واحد منكم. كان يحب العطاء والتعليم. ابن سيرين ثقة ثبت عابد كبير، كان لا يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، وكان عشرا في الرواية، ومن كان هذا حاله فإنه لا يكتب شيئا، والكتاب المنسوب له كذب عليه، وإنما هو على الراجح لأبي سعد الواعظ، وهو من تلاميذ ابن جميع الصيداوي، وهو كذب على ابن سيرين. ولكن وقع لأبي سعد الواعظ بإسناده إلى ابن سيرين بعض تأويل بعض المنامات. ومن سيرين إمام من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، وهو من كبار التابعين. قلنا مسلم اختار لفظة أولاهن بالتراب، وذكر الحافظ عند شرحه في الفتح، حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، عند ذكره هذا الحديث ذكر اختلافا شديدا على ابن سيرين، مفاده أنه أعني هذا الحديث محفوظ عنه بروايات ثلاث: أولاهن السابعة إحداهن، أولاهن السابعة إحداهن. يا ترى فقها ودراية ماذا نقول؟ إن ولغ الكلب في إناء الواحد منا نغسله والسابعة بالتراب، تكون السابعة الأولى أم الأخيرة أم الواحدة منهن؟ الأولى. طيب اسمعوا هذه القاعدة، وقد ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد. قال: حمل المطلق على المقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اختلف، إذا اتحد الحكم واتحد السبب وجاءت رواية مطلقة ورواية مقيدة، فيجب حمل المطلق على المقيد إيش؟ قولا واحدا من غير خلاف. هذا معروف ومتفق عليه عند الأصوليين. ابن القيم يقول في بدائع الفوائد: إذا حمل المطلق على المقيد مشروط بألا يقيد بقيدين متنافيين. فإذا قيد بقيدين متنافيين، الأولى والأخيرة، هل الأولى والأخيرة يمكن الجمع بينهما أم أنهما متنافيان؟ بلا شك أنهما متنافيان. فيقول: حمل المطلق على المقيد مشروط بألا يقيد بقيدين متنافيين، فإذا قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد، وعلم أن القيدين من باب إيش؟ التمثيل لا من باب التقييد الشرعي. فإذا قيد لفظ مطلق بقيدين متنافيين، فيعلم من ذلك أن الشرع لا يريد واحدا منهما، لأن التعارض في حقه مرفوض ولا يقع. فإذا يفهم من هذا أن الشرع رد هذا القيد فقط على سبيل التمثيل، فإن وقع بهذا فحسن وبها ونعمة، وإن وقع بهذا فحسن وبها ونعمة. الآن يجيب على السؤال: لو ولغ الكلب في إناء الواحد منا يغسله بالتراب، الأولى الأخيرة إحداهن، كذلك إن شاء الله تعالى يجزئ، فذلك يجزئ ولا حرج في ذلك. نأتي إلى الرواية التي بعدها.
قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات.
هذا السند محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد، عبد الرزاق بن همام السمعاني ثقة حافظ مصنف شهير، إلا أنه لما أصابه العمى تغير حفظه. ومعمر بن راشد الأزدي ثقة ثبت فاضل في روايته شيء عما حدث به عن أهل البصرة، وكذا في روايته عن ثابت البناني وعن الأعمش وعن هشام بن عروة، وفي روايته عن همام الصنعاني الثقة هو ثقة. ومن لطائف هذا الإسناد ما تعلمناه مرارا. ما هو الذي تعلمناه مرارا؟ هات أبا إسلام. هذا مسلم نقله من صحيفة لهمام، صحيفة وقعت لمسلم رواها همام عن معمر عن أبي هريرة كلها. وقد ذكر مسلم في هذا السند ما يشير إلى أنه نقل هذا الحديث عن هذه الصحيفة. تأملوا معي الإسناد ماذا قال. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. فقوله فذكر أحاديث منها يشير إلى إيش؟ هذه صحيفة بسند واحد، همام عن أبو نبع الصحيفة لبنان، الصحيفة لهمام، الصحيفة همام بن منبع عن أبي هريرة، ووقعت لرواة فوقعت هذه الصحيفة لمسلم. وهذه صحيفة التابعي وأصولها محفوظة وطبعت حديثا أكثر من مرة. وفي هذا دلالة على أن العلماء علماء الحديث قيدوا الأحاديث قديما، وأن التقييد معروف في زمن التابعين بل هو معروف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقارب حديث همام بن منبه عن أبي هريرة مع ما وقع لمسلم في صحيحه وغيره يعلم دقة علماء الحديث، وأن الألفاظ تتطابق في الأحاديث بل يكاد الحرف يطابق الحرف، والفروق تكاد تكون معدومة. وفي هذا إشارة إلى الرد على المستشرقين الذين وضعوا الاحتمالات في تغيير الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرواة. فقال مسلم هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله أو عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، يشير إلى أن مسلما نقل هذا الحديث عن صحيفة همام. هل كل الأحاديث التي في الصحيفة في صحيفة همام هي على شرط مسلم؟ لا، السند هو لكن ليست كلها على شرط الإمام مسلم، وقد بينا هذا بتفصيل لما تكلمنا في الدروس الأول عن سمات الصحيح، وذكرنا أن مسلما كما أنه يعتني بالسند فإنه أيضا يعتني باللفظ، وأن كتابه مسند جامع، فإن ورد شيء في بابه يغني عنه أورده وأهمل ما في الصحيفة. فمن الخطأ أن نقول كل أحاديث صحيفة همام هي على شرط مسلم بن الحجاج في صحيحه، والله أعلم. نأتي إلى الإسناد الذي يليه.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعثروه 8 في التراب.
هذا الحديث، هذا الإسناد من لطائفه أن رواته جميعا بصريون من البصرة. شعبة أصله بن واثق ونزل البصرة وحدث فيها، فهو من حيث الرواية بصري، ومن حيث الأصل والمنشأ واثقي. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حاتم، أبوه معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى ثقة متقن. شعبة ما كنيته هذا شادي أبو البسطام ثقة إمام جبل، أبو التياح يزيد بن حميد الدبعي، وكان يكنى أيضا أبا حامد، وهو مشهور بكنيته وهو ثقة وهو بصري أيضا. في نسخة ابن خير الإشبيلي الخطية المنقولة من خط الإمام مسلم على ما ذكر الأخ شادي والنسخة معه لا يوجد يحدث، ففيها سمع مطرف ابن عبد الله عن ابن المغفل دون ذكر يحدث. هذا المثبت في نسخة ابن خير المنقولة من خط الإمام مسلم. ابن المغفل هذا صحابي جليل وأبوه صحابي جليل، وهو عبد الله ابن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه، المتوفى 56 بالهجرة، بايع تحت الشجرة، كان ينزل البصرة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله تعالى عنه ليعلم الناس البصرة، وهو أول من فتح تستر، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله عز وجل في التوبة: ولا على الذين لا يجدون. وأبوه صحابي مات عام الفتح في الطريق لما خرج النبي يفتح مكة، مات في الطريق رضي الله تعالى عنهما. له 43 حديث، اتفق الشيخان على 4 أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديث خامس، وانفرد مسلم بحديث سادس، فمجموع ما له في الصحيحين بالجمع والإفراد 6 أحاديث. صلى عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وأوصى ألا يصلي عليه عبيد الله بن زياد والي البصرة آنذاك، قال: لا يصلي عليه الوالي، إنما يصلي عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. نأتي الإسناد الأخير.
قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث ها، قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد ها، قال: وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
طيب، الزرع شو أرادها؟ مفعول به، وين فاعل؟ غيره، شيء غير يحيى، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه العبارة؟ هات يا أحمد. لم يذكر كلمة الزرع في الحديث إلا يحيى. أي يحيى؟ يحيى بن سعيد. وليس ذكر الزرع، زرع يفعل به، في الرواية غير يحيى. طيب، قلبه كلهم عن شعبة، كلهم عن شعبة. نريد الآن أن نعرف من المراد بكلهم. من المراد بكلهم؟ هات يا موسى.
محمد بن جعفر،
يحيى بن سعيد،
خالد بن
الحارث، كلهم عن شعبة. فقوله كلهم عن شعبة يعني خالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر. لماذا قال مسلم حدثنا خالد يعني ابن الحارث ولم يقل حدثنا خالد ابن الحارث؟ لماذا قال خالد يعني ابن الحارث؟ هات يا هاني. حتى لا يتقول على شيخه، يريد ان يقول يعني ابن الحارث من جنسي، شيخي يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد فقط وانا اعرفه لك فهو ابن الحارث، وانا ازيد تقول هو ابن الحارث الهجيني ابو عثمان البصري ثقة ثب، واما شيخه يحيى ابن حبيب الحارثي فهو بصري ثقة، واما شيخه الثاني محمد بن حاتم فهو ابو بكر البصري ثقة وهو ابن الوزيع، واما يحيى بن سعيد فهو ابن فروخ القطان ابو سعيد البصري ثقة حاتم امام متقن، واما محمد ابن الوليد فهو ابن عبد الحميد القرش البصري يلقب حمدان ثقة، ومحمد بن جعفر غندر ثقة صحيح الكتاب الا ان فيه غفلة، وامتاز من بين سائر الرواة الذين يرون عن شعبة انه كان يكتب. قال في هذا الاسناد، اي اسناد؟ الاسناد قبله، من شيخ شعبة؟ عن ابي التياح سمع مطرف ابن عبد الله عن ابن الموصل. الان نريد نركب اسناد ولفظ يحيى بن سعيد من الاول الى الاخر مع السند والمتن. هات يا شادي اسمعنا، نريد يحيى بن سعيد فقط، نريد ناخذ اسناد يحيى بن سعيد ونسمع. أحسنت، إلا أن في أصل الرواية ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، ورواية يحيى على ما نصف في الرواية الأخيرة قال ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، تقدم الغنم على الصيد. ما يستفاد من هذا؟ ما هو مذهب مسلم في زيادة الثقة؟ مقبول ولا مردود؟ صار مقبول صار مردود، وهنا مقبول وهنا مقبول، يعني لفظة يحيى بن سعيد ذكرها في صحيحه ولم يعلها، فزيادة الثقة ليست دائما مقبولة وليست دائما مردودة، وهذا مذهب الشيخين الإمامي الدنيا البخاري ومسلم، فتارة يقبلونها وتارة يردونها خلافا الفقهاء، فمذهب الفقهاء غير متبحرين في علم العلل يمشون على المذهب، إن وافقت المذهب قبلت وإن خالفت المذهب ردت، إلا قلة قليلة ممن صنف في أحاديث الأحكام فله فيها مذهب كابن القطان، فمذهبه في زيادة الثقة ابن القطان إيش؟ القبول بإطلاق، والصواب على ما حرره ابن حجر في نكته على ابن الصلاح أن زيادة الثقة لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وإنما على حسب الأمارات والقرائن التي تحتفها وتحيط بها، فقد تقبل وقد ترد، هذا أعدل الأقوال وأوسطها وأرجحها، ولكن من النظر في صنيع من يعتني بالعلل فإنه لا يمشيها إلا بصعوبة، من يعتني بالعلل فإنه لا يمشيها ولا يقبلها إلا بصعوبة، والله أعلم. أيضا من لطائف هذا الإسناد بأسانيده الثلاثة المذكورة عن شعبة أن رواته كلهم بصريون، فجميع الرواة من يعني في السنين الثلاثة كلهم من أهل البصرة، طبعا حتى الصحابي الله مغفل بصري. نعود الآن بعد الوقوف على لطائف هذا الإسناد إلى كلام الشارح رحمه الله.
من فضلك اقلب الشريط.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم ولوغ الكلب. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات. وفي الرواية الأخرى طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي الرواية الأخرى طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وفي الرواية الأخرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعثروه 8 في التراب. وفي رواية ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. أما أسانيد الباب ولغاته ففيه أبو رزين تقدم ذكره في الباب قبله، وفيه ولغ الكلب قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف لسانه. قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا.
وتقول العرب يولغ يولغ إذا أولغه صاحبه. وقال ثعلب ولغ بالكسر ولكنها لغة غير فصيحة، وسكن بعضهم اللام ول كما حكاه أبو حاتم السجستاني. والولوغ أخص من الشرب، فالشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب وليس كل شرب، لا كل ولوغ شرب، كل ولوغ شرب. الشرب أعم، الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب وليس كل شرب ولوغ. والولوغ أن يدخل لسانه في الماء، في الماء وغيره من كل مائع، من كل مائع. الولوغ أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه فيه، سواء كان التحريك قليلا أم كثيرا. هذا الولوغ، أن يدخل اللسان في الماء أو في أي مائع فيحرك لسانه فيه سواء كان التحريك قليلا أو كثيرا. فإذا كان غير ما فإذا كان غير مائع قيل لعقه ولحسه. فإن كان الإناء فارغا يقال لحسه، إذا لم يكن في ماء يقال لحسه. فإن كان فيه شيء يقيل ولغ، ولا يقال ولغ شيء من جوارحه سوى لسانه، لا يقال ولوغ إلا باللسان. فوضع الذيل لوضع الكلب ذيله لا يسمى ولوغا، لكن هل الحق به في الحكم أم لا؟ في خلاف، لكن لا يسمى في اللغة ولوغ إلا باللسان في المائع مع تحريك اللسان. والولوغ يكون في السباع والكلاب فقط، ولا يكون الولوغ في شيء من الطير إلا للذباب. فالعرب للذباب تقول ولوغ. وقال ابن درستوي معنى ولغ لطعه بلسانه وشرب فيه، شرب فيه أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن. فعلى رأي ابن درستوي مجرد تحريك الفم اللسان بالإناء دون وجود الماء أو غيره هذا إيش سماه؟ سماه ولوغ، بلع اللسان وتحريكه في الإناء هذا ولوغ، لكن لا يكون إلا مع الماء وتحريك اللسان فيه. الله أعلم. نسمع.
قال وفيه طهور إناء أحدكم. الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها، لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء.
وتقدم معنى الفرق بينهما. نعم.
قال وفيه قوله في صحيفة همام فذكر أحاديث منها. وقد تقدم في الفصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة. وفيه قوله في آخر الباب وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى، هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وذكر بفتح الذال والكاف، والزرع منصوب وغير مرفوع، معناه لم يذكر هذه الرواية إلا يحيى. وفيه أبو التياح بفتح المثنات فوق وبعدها مثنات تحت مشددة وآخره حاء مهملة. واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح. قال شعبة: كنا نكنيه بأبي حماد. قال: وبلغني أنه كان يكنى بأبي التياح وهو غلام.
كل شارح فتح مثنى فوق وبعدها مثنى تحت مشددة، فوق يعني كان قطين فوق ويا بعدها ايش مثنى يعني اثنتين من تحت يعني ما. هذا ضبط، ماذا يسمى هذا الضبط؟ ضبط النص ليس ضبط الحرف. وهذا الضبط في الشروح يستخدم كثيرا، وهذا من باب الإتقان وليس في هذا الحشو. وهذه العبارات الفاء المثلثة، الفاء مثنى من فوق من تحت، لو قال فاء كتبت ياء الرسم هو هو، فكيف تميز الفاء من الياء من التاء؟ فالياء تقيل من تحت والتاء تقيل من فوق، لأن هذه مثنى وهذه مثنى، فالتنصيص يكون بالقدر دون زيادة. فقوله مثنى ما تميزها عن الياء، فاضطر يقول ايش من فوق ثم قال من تحت حتى يميز عن التاء وهكذا، لان الرسم الرسم هو. فهذا تنصيص بالضبط مهم اعتنى به الشارح رحمه الله. نعم.
قال: وفيه ابن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء، وهو عبد الله بن المغفل المزني. وقول مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن أبي المغفل. قال مسلم: حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله. هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق رجالها بصريون، وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم بصري، ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان، والله أعلم.
هذه عادة للشارح سلكها في أول الكتاب ثم غابت عنه ثم عاد إليها، يبدأ بضبط الألفاظ والأسماء ثم يعود، في بعض الأحيان يؤخر هذا الضبط، في كثير من الأحيان يوصل هذا الضبط في الآخر. هذه طريقة طرق التصنيف. نعم نسمع الآن، نسمع الآن الأحكام الباب، وسنرى استطرادا جيدا قويا في صور يقل ويندر وقوعها يشملها الحديث بلفظه، وذكر استطرادا مسائل لا يشملها الحديث، وهذا يدلل على نفس شارح ويدلل على ملكته الفقهية القوية. فالنووي في شرحه فقيه أكثر منه محدثا، وله استطرادات فقهية فرعية قوية لأنه أتقن الفقه، وجل عمله وانشغاله كان في خدمة الفقه الشافعية. نسمع الأحكام التي استنبطها من الحديث.
قال: أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب، لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. فإن قيل المراد الطهارة اللغوية، فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية.
حسن. هذا يقال في الفائدة الثانية، وهي أن الماء نجس. أما أن يقال أن الكلب نجس فيحتاج إلى تفصيل أكثر مما ذكره الشارح، أنه لما يلغ الكلب فأمر الشرع بإيش؟ برقة الماء. وفي الحديث الآخر كما قلنا طهور إماء أحدكم، فدل هذا على نجاسة الماء. كيف يدل على نجاسة الكلب؟ تأملوا الفائدة الأولى ماذا قال. قال: أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله تعالى عنه، هذا مثل جمهور أهل العلم، ممن يقول بنجاسة الكلب. كيف يستدل على هذا الحديث بنجاسة الكلب؟ نسمع كلام الشارح ماذا يقول. قال: لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. نجس وين؟ ما وين رحنا الكلب الآن؟ ما يوجد ذكر الكلب فتعين النجس. فأمثل المراد الطهارة اللغوية، فالجواب أن حمد لكم على حقيقة شرعية مقدمة للغوية، فالتعليل لا يشمل الكلب وإنما يشمل الماء، وهذا سيعيده مرة أخرى. ولذا وجه الاستدلال خفي لم يظهر بعد، وجه الاستدلال بالحديث على نجاسة الكلب للآن خفي لم يظهر معنا بأي دلالة من الدلالات المعتبرة عند العلماء. وقوله حمل اللفظ على حقيقة الشرعية مقدم على حمله على حقيقة اللغوية، هذه قاعدة من قواعد الفقهاء، بل هي قاعدة من قواعد الأصوليين. فإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية نقدم ماذا؟ نقدم الحقيقة الشرعية، هذه قاعدة. أما استدلال علماء الشافعية على نجاسة الكلب وهي مذهب الجمهور من هذا الحديث، فلهم طريقتان يستدلون بهذا الحديث على نجاسة الكلب من خلال طريقتين. الأولى أنه ثبت بجلالة اللازم نجاسة فم الكلب، وذلك من نجاسة لعابه، واللعاب جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فنجاسته في غير فمه عندهم من دلالة الأولى. يعني إيش استخدموا؟ استخدموا دلالتين، دلالة اللازم دلالة إيش؟ الأولى. قالوا دلالة نجاسة اللعاب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فإذا النجاسة وجاءت في الولغ، وهذا لازمه أن يكون إيش؟ أن اللعاب نجس. فإذا كان اللعاب نجس الفم نجس، فإذا كان الفم نجس وهو أشرف مثل الكلب، فمن باب أولى أن يكون سائر اليمني نجس. هذه الطريقة الأولى في الاستدلال على هذا الحديث على نجاسة الكلب. ولهم طريقة ثانية على نجاسة الكلب من هذا الحديث، فيقولون إن منطوق الحديث دل على نجاسة اللعاب، واللعاب عرق الفم، اللعاب لمثابة العرق، عرق الذي يصدر من الفم من اللسان من اللسان هو ايش؟ هو اللعاب. فاللعاب عرق الفم، فعرق فمه نجس، فعرق كله نجس، لأن اللعاب متولد من اللحم، اللعاب متولد من اللحم، فاللعاب بالنسبة للسان بمثابة العرق على الجن. فإذا هذا الذي تولد من اللسان نجس، فعرق اللسان نجس بنص الحديث، فإذا العرق كله نجس وهو الأصل وهو المتولد عنه هذا اللعاب. فقالوا فتبين بهذا الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسته لبقية البدن جاءت من طريق الاستنباط. فهاتان طريقتان للشافعية على نجاسة الكلب. ونجاسة الكلب في الحقيقة فيما عدا نقول فيما عدا لعابه، هل لعاب نجس؟ هل لعاب الكلب نجس؟ انصاب الكلب، فهل لنا أن نأكل من صيده؟ ولا يجب علينا التعفير، تعفير النصيب؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال اذا ولغ الكلب. فالنجاسة تحصل من خلال ايش؟ وجود اللعاب مع ايش؟ مع الماء وتحركه فيه. فالنجاسة المزيج هذين امرين. اذا يعجبني الكلام ابن دقيق العيد في الاحكام قال بعد ان ذكر الطريقتين السابقتين، قال وفيه يحصل، لان الحديث انما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوء، ما دل على نجاسة اللعاب ولا على نجاسة الماء، إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم الولود، قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم وتنجيسهما باستعمال النجاسة بالماء غالبا بالمجاورة، بما أن هذا الولود حصل فيه نجاسة فالنجاسة انتقلت إلى إيش؟ إلى فم الكلب بممازجة لعابه الماء، فبالمجاورة انتقلت النجاسة إلى إيش؟ إلى فم الكلب ليست بالأصالة. ولذا لو أن الكلب عض دون أن يلغى ما ليس واجبا علينا أن نعثره بالتراب ولا أن نغسله بدليل أننا نأكل صيده. قال والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين على أحد المذكورين، فلا يدل الحديث على نجاسة الكلب كله، فلا يدل الحديث على نجاسة الكلب كله. وعندي هذا قول، فالقول بنجاسة الكلب اعتمادا على هذا الحديث هنالك ما يشوش عليه بقوة. أما القول بنجاسة الماء الذي في الإناء فهذا نقول به ونسمع كلام الشارع.
قال وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ. وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره.
ونكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم في الكلام على نجاسة الماء وتحرير مذهب الإمام مالك وقوله فيه. وقد نقلت عنه ستة أقوال ذكر الشارح منها أربعة، نكمل ذلك إن شاء الله في درسنا القادم، ونخص هذا المجلس بكلمة عجلة: لا يجوز إخواني الخروج مع الأذان، فهذا سميع الشيطان، وإن كنا لم نرفع الأذان بعد نزق. وأستأجر إن شاء الله في الإجابة عنها كيف نفرق بين زيادة الثقة وبين حديث الشاذ بقرائن، فلا يوجد قاعدة، والأمر اجتهادي محض ويحتاج إلى استئناف بكلام المخرجين ولأن الثقات ولا سيما أهل العلل منهم. قليل العلم خير من كثير الصلاة، هل هذا حديث؟ لا. صحح شيخنا في صحيح الجامع: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. أما قليل العلم خير من كثير العبادة فلا أعرفه بهذا اللفظ. ولذا قلنا لكم أن هذا زرع الرازي لما جاء بغداد لم يعرف عن أحمد التنفل، وإنما كان يجلس معه ويذاكره. وقرأت من قريب أن ابن دقيق العيد لما حصل شرح الرافعي على الوزير لم يعرف عنه أنه صلى راتبة أو نافلة، وبقي معه حتى قرأ، يعني ترك الرواتب لما رأى كتاب شرح الرافعي على الوزير. رجل يقول: ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ الاتباع أن تتبع الدليل وأن تبحث عنه، والتقليد من القلادة للتطوع في الرقبة، وهي أن تسلم أمر دينك لشخص. والتقليد لابد منه ولكن يلجأ إليه ضرورة، التقليد ليس بعلم ويحتاج في طالب العلم ويلجأ إليه من باب الضرورة. أفضل روايات الموطأ، اعتنى العلماء عناية قوية جدا برواية يحيى بن يحيى الليث وشرحها وخدمها وبين عيوبها وأخطاء يحيى بن يحيى بن عبد البر في كتابيه العظيمين التمهيد للتذكار والتمهيد كتاب الجليل. قال عنه الذهبي: من نظر، ذكر الذهبي في السير في ترجمة بن عبد البر، قال: من نظر في المغني والمحلة والتمهيد والسنن الكبير للبيهقي، وأدمن المطالعة في هذه الكتب واستحضر ما فيها فهو العالم حقا. هذه الكتب الأربع في الفقه: المحلة والمغني والتمهيد والسنن الكبير إليها. وتبع عدة روايات لمالك موطأ، تبع ست أصول روايات للآن. ما رأيك في كتاب عمر أمة الإسلام؟ اعتمد الأحاديث الصحيحة واعتمد على تصحيح شيخنا لكثير من الأحاديث، والكتاب فيه عقدتان عندي. الأولى أنه أورد أخبار التوراة والإنجيل وكتب بني إسرائيل كأنها أحاديث، هذا خطأ. والثاني أنه نسج ورتب الأحاديث وفاقها سياقا أيهم القارئ أن هذا يقع بعد هذا وهذا يقع بعد هذا، وهذا الترتيب يحتاج إلى دليل. هذا صحيح هذا صحيح، بس إن هذا يسبق هذا، هذا بعد يحتاج إلى دليل. فهي يقرأ الكتاب يظن أن الأحداث كأنها قصة، هذا يجر إلى هذا يجر إلى هذا، فهذا الترتيب ليس صحيح. وعندي حتى تقع قيام الساعة بغتة لم يقع ترتيب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترتيب معتبر عند المحققين من المحدثين بين أشراط الساعة الكبرى. الترتيب المعتبر فقط المهدي وعيسى والدجال ويجوز ومأجوز، بعد ذلك يتيه الباحث ولا يستطيع أن يظفر بشيء فيه عصمة أو بشيء فيه قوة. ما رأيكم في قضية الجمع في مكان لا تقام فيه خمس صلوات؟ يجوز، لا يشترط في المكان الذي تقام فيه الجمع بين الصلاتين إقامة خمس صلوات ولا إقامة صلاة الجمعة، وإنما يجوز الجمع في السماعة مفتوحة، يجوز الجمع إخواني بين الصلاتين في أي مكان تسقط فيه من الذمة صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لا تسقط من الذمة في البيت ولا في المصليات الخاصة الشبيهة بمصلى البيت، لكن المصلى العام الذي يمشى إليه وتنجأ الصلاة صلاة الجماعة وتسقط من الذمة يجوز الجمع. وأرى أن التقييد يحتاج إلى دليل خاص. إذا لمس الكلب إنسان بعبره هل هذا نجس؟ لا، لا أراه نجسا. والمعروف عند العوام أن نفس الكلب بنجس 40 متر حواليه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، هذا معروف عند عوام بلادنا أن الكلب 40 متر حواليه ينجس، هذا خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يقول أحد الإخوان: رجل وجد أثر الجنابة في ثوبه ولم يعلم متى احتلم، وكان يصلي بالوضوء، وبعد دقة تفكير ظن في وقت سبق يعني قبل أيام ولم يجزم بل ظن، فهل يعيد الصلاة من ذلك اليوم؟ لا، يغتسل ويصلي يغتسل. العلماء يجيبون على هذا السؤال، الفقهاء يقولون المعتبر آخر نوم نامها، لأنه يقع الاحتلام دون تذكر، قد يسيل المني من الرجل وهو لا يشعر ولا يرى شيئا، فيقولون آخر نوم نامها دون تفكر دون تدقيق فكر ولا شيء، آخر نوم نامها. رجل قال: أنا وجدت ذهبت لأتوضأ صلاة الظهر فوجدت على نفسي وجدت في ثوبي مني، ماذا علي؟ نقول له: نمت بعد الفجر ولا ما نمت؟ قال: نمت. نقول له: اغتسل وصلاة الصبح وقعت صحيحة. وإن قال ما نمت نقول له: صلي الصبح. لكن إن وقع في اشتباه وبقي أثر مني على الثوب فلعله بقي أثر مني قديم ما تدري. وقد صح عند النسائي وهذا أقوى دليل الشافعية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. هذه الرواية أقوى رواية للشافعية لطهارة المني. كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، يعني النبي يصلي واقف يصلي ومن على ايش على ثوبه ويتفركه وهو في الصلاة. اي نعم. فاذا شككت الاستصحاب الاصل انك طاهر ويجيب المني على الثوب لا يدلل على نزوله منك على احتلامك. والعبرة بالغلاء بالقرائن الغالبة والظن الراجح. فان شككت فاستصحب الاصل ما حكم من اكل ثوما او بصلا واتى الى المسجد وهو يعلم الحديث من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا آثم الا ان يزيل الرائحة ويلحقه في الاثم من لم يتعاهد رجليه ويعلم ان لرجليه رائحة. ويلحقه ايضا من يطفئ السيجارة على المسجد فهذا ايضا يلحقه في الاثم. وثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وثبت في صحيح السنة أن الرجل كان إذا أكل الثوم أو البصل حمل أخذه اثنان من يديه ورجليه ورموه عند البقيع. لا تفعلوا هذا الآن حتى المرمي لا يعود التواعيد فنقبله على علاته فنحن في زهر غربة فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكننا نرشد ونعلم ونذكر على مسامعه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا. إذا زنت الأمة المحصنة ما عقوبتها؟ الجلد. الجلد على خلاف بين أهل العلم. كذلك السؤال السيد الأمة ليست حرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه ما الفرق بين أن نقول عن أبي هريرة أن النبي قال عن أبي هريرة عن النبي قال أن عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم. الأمر واحد من حيث الثمرة ولكن فرق بين الإسناد المؤنن والمعنن في الفعل دون القول. فعن أبي هريرة أن النبي قال وذكرنا حديثا قوليا أو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القولية ايش واحدة لكن في الحديث الفعلية قد يسمح الحديث ايش قد يسمح الحديث حديث مرسل صحابي. يعني لما يقول ابن جابر بن عبد الله او ابي هريرة ان عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من اناء واحد هل رأى هذا فلو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويكره حديثا قوليا هل سمع هذا؟ نعم نعم. فقال الصحابي أن إذا كان الذي بعده عمل لا يلزم أن يكون شهده فقد يكون مرسلا. قد يقول إن الصحابي أسلم بعد الفتح أن رسول الله لما فتح مكة وهو أسلم إيش بعد الفتح ويكون هذا إيش مرسل. فإن كان الذي بعده عمل فقد يلحق بالمعنعن وقد لا يلحق فإن قامت القرائن على عدم إدراك الصحابي لهذه الحادثة أو لعدم مشاهدته إياها وإن أدركها فهذا ما يسمى مرسل صحابي. لما أبو هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة هذا مرسل صحابي يقيني النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الخبر. أبي هريرة سمع هذا الخبر إما من زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم لكن بغير هذه الصيغة والله أعلم. يقول في بداية في رواية يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد إلى آخر السند وقلت إن مالك رحمه الله قال بلفظ شرب وليس ولغ. نعم مسلم قال حدثني يحيى ومسلم بيعتمد الفاظ المشايخ يعتمد مسلم بالفاظ الرواة بالفاظ التحمل شو الفاظ. فمسلم رقوا عن يحيى بن يحيى عن ايش عن مالك وارد الحديث بلفظ ايش شربة. فقلت ان مالك قال لفظ شربة. نعم قال شربة لعناية مسلم بالالفاظ. فكيف نعرف ان مالك هو الذي قال هذا دون غيره من منهج مسلم الذي تقصده وتعمده ولسيما أن يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن يحيى الليثي وجمع بل لم يعرف من رواة الموطأ على كثرتهم وتعدادهم من رواه بلفظة ايش ولغة كلهم لفظ رواه بلفظ شرذة فعلمنا من القرائن وإنما علمنا أن غير مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إيش قال شريبة كمالك وهم اثنان كما سمعتم فكيف نعرف أن مالك هو الذي قال هذا دين غيره من رجال الإسناد كأبي الزناد مثلا أو الأعرج لا لما بدأنا نفرع كل الرواة عن أبي الزناد غير مالك قال ولغى فلم يقل ولغى شريبة إلا مالك واثنان معه لكن كل الرواة على الزناد هذا نعرفه من خلال التخريج ومن خلال جمع الطرق وهذا الذي أبدع فيه ابن حجر في فتح الباري. فتح الباري كلامه قليل وبركته كثيرة ومن أسباب بركة كتاب الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه جمع الطرق وجمع الألفاظ وفسر رواية المبهمة بمفصلة والمجملة بمعينة والمجملة بمفصلة من خلال حديث أخر. ولذا سبق من قال قال ابن سلبون شرح البخاري دين في ذمة أمة محمد شرح صحيح البخاري دين في ذمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيل للشوكاني كان في بدر الطالع قيل له لماذا لا تشرح البخاري فقال شرح البخاري دين في ذمة أمة محمد وفاه ابن حجر وفاه ابن حجر يعني أزال الدين ابن حجر. وأخشى أن أقول أن شرح مسلم بقي دين الآن أخشى أن أقول أن شرح صحيح مسلم بقي دينا في ذمة أمة محمد إلى الآن ولم يوفي به أحد. وكان يقولون في مثلهم لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة إلا إلى فتح الباب. والفتح مخطئ من ظن أنه شرح لصحيح البخاري وإنما فتح الباري هو شرح للكتب الستة. هل كل أمر منه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تحريم؟ نعم القائد من العلماء الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي تحريم إلا إقامة قرين. يا شيخنا عندي بقالة وأبيع فيها الجلول كما تعلم فإن الأولاد يلعبون فيها أحد يربح الآخر يخسر هل هذا جائز؟ أخرج الخرائط في كتابه مساوي الأخلاق عن جمع من التابعين أنهم سئلوا عن لعب الصغار الصبيان بالكعاب فقال هو من الميسر. وكان الميسر على ما ذكر ابن قتيبة في كتابه الميسر والأقداح عند السلف هو اللعب الباطل رافقه مال أو لم يرافقه. فالميسر أوسع من أكل المال. ولذا سئل ابن عمر عن النرد وعن الشطرنج قال هو من ميسر الأعاجم سواء بمال أو بالمال. فكانوا يسمون الميسر لعب الباطل وهذا هو الحق هو والله أعلم. يقول بعضهم أن تحنيط الحيوان حكمه في حكم تصوير الحيوان فهذا صحيح من حيث الثمرة قد تقع مشابهة لكن الله يقول للمصور أحيوا ما خلقتم بل محمد هل خلق شيئا؟ لا. لكن في التحنيط محظوران إذاء حيوان وإزهاق روحه وإضاعة مال إضاعة مال وإضاعة حيوان هذان محظوران في التحنيط والله تعالى أعلم. أما لا يشمله الوعيد في النحت والتصوير على من تكون صلاة الغائب وكيف تكون؟ تكون في صلاة الجنازة. وأرجح الأقوال أن صلاة الغائب تكون على من لم يصلى عليه من المسلمين وأما الذي صلي عليه فعلى الراجح أنه لا يصلى عليه صلاة الغائب.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.